السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثامنة 41,400، وهو كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى ذكره رحمه الله الأحاديث المتعلقة بباب الحيض.
حسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله
بدون الواو، عن عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت
هذا خامس حديث عمن؟ عن عائشة. وهذا الذي ذكرنا قبله، هذا الذي ذكرنا قبله أن معرفة رواة الباب يحيطك علما بأثرهم فيه. فباب الحيض فيه أحاديث 5 روتها جميعا عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 5 أحاديث كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى. والأحكام المتعلقة بباب الحيض الواردة في الأحاديث المذكورة 9 أحكام. فالحكم الأول أن الصلاة تحرم على الحائض، أن الصلاة تحرم على الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الأول دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وفي الرواية الأخرى فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. ودلالتهما على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم فاترك الصلاة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إقبال الحيضة ووجود زمنها، وهما أمر بعدم الصلاة، وهما أمر بعدم الصلاة حال الحيض، يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم، يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم. وجرى في الالتسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض، وجرى في لسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض دون قولهم لا تجب الصلاة على الحائض، دون قولهم لا تجب الصلاة على الحائض، أو قولهم يجب على الحائض أن تترك الصلاة، فهم يذكرون هذا الفرع بالتحريم قائلين تحرم الصلاة على الحائض. والحامل على اختيار هذا اللفظ أن أصل حكم الصلاة هو إيش؟ الوجوب. أصل حكم الصلاة هو الوجوب، فلا يحسن عند النقل عنه لعارض أن يقال لا تجب، أو أن يقال يجب على الحائض ترك الصلاة، بل يعبر بالتحريم الدال على طلب الترك على وجه الجزم، لأنهم يقولون في مبتدأ الفروع المذكورة في هذا الموضع في كتاب الصلاة تجب على كل مسلم إيش؟ عاقل ولا بالغ؟ تجب على كل مسلم مكلف، تجب على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء، فيستثنون من الوجوب المرأة الحائض والنفساء فلا تجب عليهما. ويعبرون عند هذا الموضع عند ذكر حكم الصلاة في حق الحائض والنفساء أنها تحرم عليهما لأجل المعنى الذي ذكرناه، فيحرم على الحائض ومثلها النفساء أن تصلي حال حيضها ولو نفلا، ولا يصح منها لو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به شرعا، ولا يصح منها ولو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به شرعا. فالمرأة حال حيضها أو نفاسها يكون الحدث ملازما لها مقترنا بها، ومن شروط الصلاة رفع الحدث وهو هنا متعذر، ولأجل هذا عذرتها الشريعة فلا تجب عليها الصلاة حال كونها حائضا أو نفساء، حائضا أو نفساء. والحكم الثاني أن الدم الخارج من المرأة إذا استمر بها وجاوز أكثر الحيض، أن الدم الخارج من المرأة إذا استمر بها وجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما فهي مستحاضة، وهو 15 يوما فهي مستحاضة لا حائض، فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة، فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الأول إن ذلك عرق، وفي الرواية الأخرى وليس بالحيضة، وهي الحال التي أخبرت بها فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها عن نفسها في قولها إني أستحاض. فالاستحاضة شرعا دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة، دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة، من أدنى الرحم، من أدنى الرحم في غير أيام الحيض المعلومة، من أدنى الرحم في غير أيام الحيض المعلومة، فهو يجمع خمسة أمور. الأول أنه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة، أنه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة، فهو مناف لطبيعة المرأة، فهو مناف لطبيعة المرأة، فالدم الخارج من المرأة موقت بوقت أو بحال، فالمؤقت بوقت هو الحيض، والمؤقت بحال هو النفاس، فيكون دم فساد مفارق طبيعة المرأة. والثاني أنه يخرج مع مرض لا مع صحة، أنه يخرج مع مرض لا مع صحة، فالخارج مع الصحة هو دم الحيض، الخارج مع الصحة هو دم الحيض. والثالث أنه لا يقترن بولادة، أنه لا يقترن بولادة، فالدم الخارج عند الولادة هو دم النفاس. والرابع أن خروجه من أدنى الرحم، أن خروجه من أدنى الرحم وهو أعلاه، وهو أعلاه، ويكون في الجزء السفلي من الإنسان، من المرأة، ويكون في الجزء السفلي من المرأة. وأما الحيض فهو كما تقدم يخرج من قعر الرحم الذي هو قاعه، وهو بالنسبة لجسم المرأة في الجزء الأعلى. ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل، ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل بالذال المعجمة وبالمهملة أيضا، وبالمهملة أيضا، فيقال العاذل والعادل. ويسمى أيضا العاذر بالراء، فهي لغة ثالثة فيه. والخامس أنه يخرج في غير أيام الحيض المعلومة، أنه يخرج في غير أيام الحيض المعلومة، لأن ما يخرج في تلك الأيام التي اعتادتها المرأة هو دم الحيض. والحكم الثالث أنه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها، أنه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الأول لا، جوابا عن سؤال فاطمة رضي الله عنها لما قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تدعي الصلاة. ومعنى قولها فلا أطهر أي لا ينقطع عني الدم فأرى علامة الطهر، ومعنى قولها فلا أطهر أي لا ينقطع عني الدم فأرى علامة الطهر. فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا، فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا، فوجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها أو نفاسها فقط، ووجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها ونفاسها فقط، أما حال الاستحاضة فالوجوب باق. والحكم الرابع أن المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها أن المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها تترك الصلاة في مدة عادتها، تترك الصلاة في مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي ولو بقي الدم، ولو بقي الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الأول: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي الرواية الأخرى: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فمن عرفت من النساء عادتها وطرقتها الاستحاضة فإنها تمسك عن الصلاة حال عادتها، فإذا جاوز الدم عادتها اغتسلت من الحيض ثم لزمتها الصلاة وسائر الأحكام المتعلقة بزوال الحيض. فالمرأة ذات العادة المعروفة كالتي تحيض في شهرها 7 أيام من اليوم 8 إلى اليوم 15، متى طرأت عليها الاستحاضة فصار دمها خارجا منها طول شهرها غير منقطع عنها، فإن الأيام المعروفة من عادتها في شهرها تكون أيام حيض، فإذا انقضت هذه الأيام فإنها تغتسل عن حيضتها ثم تصلي ولو بقي الدم خارجا منها. فالدم الخارج في سائر الشهر في غير العادة المعروفة لها هو دم فساد، أي دم استحاضة لا يترتب عليه ما يترتب على الحيض من الأحكام. والحكم الخامس: أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها الثاني أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. والأمر يدل على الوجوب، والأمر يدل على الوجوب، وصرف إلى الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات، فإن المستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم جملة من النساء، عددنا 7 في أشهر الأقوال، ومن المذكور منهن هنا أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما. ولم يقع في شيء من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر واحدة من النسوة المستحاضات بالغسل إلا في هذا الحديث، فترك الأمر بالغسل لغيرها ولو كان واجبا لذكره لكل امرأة سألته عن استحاضتها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح من حال أم حبيبة من القوة على الاغتسال والتقذر من الدم ما دعاه صلى الله عليه وسلم إلى إرشادها إلى الكمال، فأرشدها إلى الكمال في حق المستحاضة وهو أن تغتسل لكل صلاة. ويجب على المستحاضة الوضوء، ويجب على المستحاضة الوضوء، فتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، فتتوضأ لدخول وقت كل صلاة ثم تصلي، ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك، ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك، لأنها ذات حدث دائم، لأنها ذات حدث دائم. ومن له حدث دائم فإنه يتوضأ بعد دخول وقته، فإن خرج منه شيء لم يضره، وإن توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وإن توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء فصلى صحت صلاته بذلك. فالمرأة المستحاضة تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها، فإن خرج منها شيء لم يضرها الخارج. وإذا اغتسلت المرأة المستحاضة بعد انقضاء مدة حيضها ثم بقيت لم يخرج منها شيء من استحاضتها التي تطرقها فإنها باقية على طهارة الغسل، والله أعلم. والحكم السادس جواز مباشرة الحائض، جواز مباشرة الحائض لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث أنها قالت فيه: وكان يأمرني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والمباشرة هي الإفضاء إلى البشرة بلا حائل، والإفضاء إلى البشرة بلا حائل، والبشرة اسم لظاهر للجلد الذي على ظاهر البدن، والبشرة اسم للجلد الذي على ظاهر البدن. ولمباشرة الحائض درجتان، ولمباشرة الحائض درجتان: الأولى درجة عليا بأن يباشرها وهي لابسة الإزارة، بأن يباشرها وهي لابسة الإزارة، وهي المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا. والإزار إيش؟ ما هو الإزار؟ ما الجواب؟ ما يلبس على الوسط؟ هذا يسمى حزاما ومنطقة وحبلا، ما يلبس في النصف الأسفل. طيب، يعني هو الثوب الذي يدار على أسفل البدن، والإزار هو الثوب الذي يدار على أسفل البدن. وتقدم أن الثوب اسم لما يلبس، أن الثوب اسم لما يلبس، سمي ثوبا أحسن لأنه يثاب إليه، أي يرجع مرة بعد مرة، ففي لسان العربي تسمى هذه ثوبا وتسمى هذه ثوبا، ويسمى القميص ثوبا، كل هذه تسمى ثوبا. ويختص الإزار بأنه ثوب
يدار على أسفل البدن، ثوب يدار على أسفل البدن، ففيه خصيصتان، إحداهما أنه يختص بالأسفل، وأما الأعلى فإنه يسمى رداء، والأخرى أنه يدار، أنه يدار أي يلف لفا حول أسفل البدن، فإن لم يلف فإنه لا يسمى في لسان العرب إزارا. والثانية درجة دنيا، والثانية درجة دنيا بأن يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج، بأن يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، رواه مسلم. والمستحاضة كالحائض في هذا، والمستحاضة كالحائض في هذا، ويسن سترها فرجها، ويسن سترها فرجها حين استمتاع زوجها بها، حين استمتاع زوجها بها فيما دون ذلك. وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح، وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك من المباح ما يترك لأمر استدعاه، ومن جملته أنه قد يترك المباح تقذرا، أنه قد يترك المباح تقذرا، كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الضب، كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الضب. والمذكور في هذا الحديث من هذا الجنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها بأن تتزر آخذا بالدرجة العليا، تاركا المباح تقدرا للحال التي تكون، فإن الدم نجس. ومما ينبه إليه أن جملة من كتب المذهب تصحفت فيها كلمة تقذرا في هذا الموضع إلى تعذرا، وهذا خطأ. ومما ينبغي أن يتفطن إليه المتفقه والفقيه قبله أن عبارات المذهب تتكرر في كتبه، فمتى شككت في شيء منها فارجع إلى أحدها حتى تتحقق الصواب منها، فقد تجد كلمة مصحفة ويتبين تصحيفها بمحاذاتها بالموضع نفسه في كتاب آخر. فإن عادة الفقهاء في المذهب وغيره أن يذكروا الفرع بلفظ واحد غالبا، وهذه قاعدة في العلوم المستقرة كافة، أن أربابها يذكرونها بألفاظ واحدة. فمثلا تجد أن كتب النحو أجمع إذا ذكرت الفاعل قالت: الفاعل مرفوع، فهذا شيء يتتابعون عليه. ومن جملته الفروع الفقهية المصنفة في مذهب ما، فإن الأصل في أرباب هذا المذهب أن يذكروه بعبارة واحدة، وقد تختلف أحيانا لاختلاف المذهب في زمن أو في مكان، سواء عند الحنابلة أو غيرهم. والحكم السابع أن بدن الحائض طاهر، أن بدن الحائض طاهر لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث، وفيه أنها قالت: فكان يأمرني أن أتزر ثم قالت: وكان يخرج رأسه إلي وأنا معتكفة فأغسله وأنا حائض. وفي الحديث الرابع أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن. فالألفاظ الثلاثة المذكورة في الحديثين تدل على أن بدن الحائض طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ببدنه، وكذلك يخرج إليها رأسه فتغسله، ويقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. فلو كانت نجاسة الحيض تسري في بدنها كله لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فبدن الحائض طاهر، وكذلك عرقها وسؤرها، ولا يكره طبخها وعجنها ولا جعل يدها في شيء من المائعات، ولا يكره طبخها وعجنها ولا وضع يدها في شيء من المائعات أي من السوائل، والمستحاضة أولى منها بذلك، والمستحاضة أولى منها بذلك في طهارتها، والنفساء مثلها. فالمرأة إذا ضربها شيء من الدماء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس تكون طاهرة غير نجسة، وكذلك سورها وعرقها وطبخها وعجنها وكل ما يتعلق بذلك. والحكم الثامن أنه يحرم على الحائض قراءة القرآن، لحديث عائشة رضي الله عنها الرابع أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجرها، صرح به في رواية البخاري. وتقدم أن الحجر بفتح الحاء وكسرها، وهو حضن الإنسان وحده،
وأين الكشف؟
وتقدم أن الحجر هو ما بين إبط الإنسان وكشحه، ذكرنا أن الكشح هو ما بين مستدق الأضلاع في الظهر في آخرها إلى الجنب، هذا يسمى كشحا، وهو الذي يوالي الخصر، فما بينهما يسمى حجرا. وتقدم بيان وجه أن الناس يسمون من جلس حال تربع الإنسان وضمه لجيه جالسا في الحجر، لأنه يواجه هذا الموضع من البدن غالبا. طيب، كيف الحديث هذا يدل على تحريم قراءة القرآن؟
ما الجواب؟ ولو كان
لما دعت الحاجة إلى نقله. طيب غيره؟ نعم. طيب كيف تتبعون؟ لكن هذا احتمال، نحن نريد من نفس الحديث من أين جاء هذا التوهم، نفي التوهم. نعم سعد. طيب وخبرها رضي الله عنها عن كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع اتكائه في حجرها وهي حائض إعلام بالمعهود عندهم، إعلام بالمعهود عندهم أن الحائض لا تقرأ القرآن، أن الحائض لا تقرأ القرآن، فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال، فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال، وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحائض، وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحائض، فكأن المتقرر عندهم أن الحائض لا تقرأ القرآن. ولما خشي أن يتوهم أن هذا يسري في حق من اتكأ عليها وأنه يمنع من قراءة القرآن، ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن، فيحرم على الحائض قراءة القرآن، فيحرم على الحائض قراءة القرآن، والمحرم عليها قراءة آية فصاعدا، والمحرم عليها قراءة آية فصاعدا، ولها قراءة بعض آية ما لم تطل، ولها قراءة بعض آية ما لم تطل، كآية الدين، كآية الدين، فإن طالت حرم، فإن طالت حرم، لأنها كآية من غيرها، لأنها كآية، أو لأنه يعني البعض، لأنه كآية من غيرها، ولها قول ما وافق القرآن كالذكر، ولها قول ما وافق القرآن كالذكر، إن لم تقصد قرآنيته، إن لم تقصد قرآنيته كالبسملة والحمدلة، فقول بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحمد لله رب العالمين هما من الأذكار التي توافق آيتين من القرآن، فإذا أريد بها القرآنية حرم، وإذا أريد بها الذكر جاز، ولها تهجي القرآن للتعلم، ولها تهجي القرآن للتعلم بعد حروفه بأسمائها، بعد حروفه بأسمائها، فمثلا كلمة قل أو آية قل هو الله أحد يكون تهجيها بأن يقال إيش؟ قاف لام هاء واو إلى تمام التهج، فهذا جائز، فإن قالت قو ال فهذا لا يكون تهجيا بل هو قراءة مقطعة، أما التهجي فهو ذكر الحروف بأسمائها كما مثلنا أولا. وكذلك يجوز للحائض تدبر القرآن، يجوز للحائض تدبر القرآن وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا، وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا، لأنه لا يعد قراءة، لأنه لا يعد قراءة. فاسم القراءة مأخوذ من البيان والإخراج، اسم القراءة مأخوذ من البيان والإخراج. وتحريك الشفتين بدون إبانة حروف لا يسمى قراءة، والجنب مثلها في ذلك كله، والجنب مثلها في ذلك كله. وعنه أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وعنه أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وهو المختار والله أعلم، وهو المختار والله أعلم. لكن تقرأه بلا مس، لكن تقرأه بلا مس، فيحرم عليها مس المصحف وتجوز لها قراءة القرآن. فإذا أرادت أن تقرأ القرآن واحتاجت إلى تقليب صفحاته فإنها تقلبه بعود ونحوه، أو تجعل في يديها قفازا، فلا تباشره بالمس. والحكم التاسع أن الحائض تقضي الصوم، أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس، لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس أنها قالت: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، كان يصيبنا ذلك أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من صيام وجب عليها، فيجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من صيام وجب عليها، كرمضان أو نذر نذرته وقطعته حيضتها، فيجب عليها أن تصوم قضاء. وهذا ظاهر في رمضان أنها تقضي عدتها، وأما النذر فهو بحسب ما تدل عليه عبارته. فمثلا لو أن امرأة نذرت أن تصوم شهرا ثم شرعت في الشهر فطرأت عليها عادتها فأفطرت 6 أيام وهي عادتها، فإنها بعد ذلك تقضي كم؟ 6 أيام. طيب غيره، شهر، نعم شهر صفر مثلا، ابتدأ شهر صفر الآن وجاء عادتها في يوم 7 إلى 14 مثلا، أي إلى 13، امرأة نذرت أن تصوم شهر صفر وأفطرت 6 أيام لعادتها، وكان شهر صفر 30 يوما، كيف تصوم إلى صفر؟ تصوم صفر، طيب وبعد ذلك الأيام الباقية ما تقضيها؟ تكون صامت شهرا؟ كيف طيب؟ أن تصوم شهرا، هي نذرت أن تصوم شهر صفر، إذا أفطرت 6 أيام هل تكون المرأة صامت شهر صفر؟ لا، فلا بد أن تقضي، والشهر لا ينقص عن 29 يوما، فلا بد أن يكون شهرها 29 يوما. وإذا كمل الشهر الذي عينته 30 فإنها لا بد أن تستكمل 30. وأما إن كان قالت نذرت أن تصوم شهرا فإن الثابت في حقها أقله 29، فالشهر يكون 29 ويكون 30. ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا، ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا. ومعنى قول عائشة في الحديث السادس: أحرورية أنت، ومعنى قول عائشة في الحديث السادس أحرورية أنت، أي أأنت من الخوارج، أي أأنت من الخوارج، لأنهم لما فارقوا جماعة المسلمين لأنهم لما فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه اعتزلوا الكوفة ونزلوا في قرية اسمها حرورا، فكانوا ينسبون إليها، فيقال للرجل حروري ويقال للمرأة حرورية. وكان من أقوالهم أن الحائض يجب عليها أن تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، وكان من أقوالهم أن الحائض يجب عليها أن تقضي الصلاة كما يجب عليها أن تقضي الصوم. لماذا الخوارج يقولون أنه يجب على المرأة أن تقضي الصلاة كما يجب عليها أن تقضي الصوم؟ طيب أحسن، لأنهم يزعمون أن قضاء الصوم جاء في القرآن، وأما قضاء الصلاة فلم يذكر في القرآن، وكان في الخوارج إنكار السنة. فأقدم من عرف عنه إنكار السنة هم الخوارج، فأقدم من عرف عنه إنكار السنة هم الخوارج. ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري، ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري، فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف، فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف في عزو الحديث للمتفق عليه، في عزو الحديث للمتفق عليه. وعذر المصنف أنه يريد الاتفاق في أصل الحديث، وعذر المصنف أنه يريد الاتفاق في أصل الحديث ولو مع تغاير بعض ألفاظه، ولو مع تغاير بعض ألفاظه، فيكفي في اسم المتفق عليه وجود أصل الحديث عندهما، فيكفي في المتفق عليه وجود أصل الحديث عندهما ولو مع تغاير الألفاظ، ولو مع تغاير الألفاظ. والأكمل في هذه الحال أن يبين من له اللفظ، والأكمل في هذه الحال أن يبين من له اللفظ، فيقال مثلا متفق عليه واللفظ للبخاري، أو يقال متفق عليه واللفظ لمسلم، فالتمييز بقول واللفظ لفلان يتأكد في مثل هذا الموضع. وأعلى المتفق عليه أن تتطابق ألفاظهما، وأعلى المتفق عليه أن تتطابق ألفاظهما، فإن تطابقت ألفاظهما مع أسانيدهما فهذا غاية المتفق عليه، فإنهما تارة يشتركان في رواية حديث واحد عن شيخ واحد بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقع هذا في أحاديث كثيرة في الصحيحين، فإذا وقع معها تطابق الألفاظ فهذا من أكمل المتفق عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. كتاب الصلاة.
نعم.
باب المواقيت.
كتاب الصلاة. أعد.
كتاب الصلاة.
هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التسعة عشر الكلية الإجمالية، هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التسعة عشر الكلية الإجمالية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الكلية الإجمالية 23 بابا، قد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الكلية الإجمالية 23 بابا، أولها باب المواقيت، وآخرها باب صلاة الخوف، وآخرها باب صلاة الخوف. والصلاة شرعا أقوال وأفعال معلومة، أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهو يجمع ثلاثة أمور: الأول أنها أقوال وأفعال، الأول أنها أقوال وأفعال، فهيئة الصلاة مركبة منها، فهيئة الصلاة مركبة منها، ففيها أقوال مختلفة وفيها أفعال مختلفة. والثاني أن تلك الأقوال والأفعال معلومة، أن تلك الأقوال والأفعال معلومة، أي مبينة شرعا، أي مبينة شرعا. والثالث أن للصلاة طرفين افتتاحا واختتاما، أن للصلاة طرفين افتتاحا واختتاما، فافتتاحها بالتكبير، فافتتاحها بالتكبير، وهو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، وهو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، وتسمى تكبيرة الإحرام، وتسمى تكبيرة الإحرام، واختتامها بالتسليم، واختتامها بالتسليم، وهو قول السلام عليكم ورحمة الله، وهو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهائها، عند انتهائها. نعم.
صلى الله عليكم. باب المواقيت.
هذه الترجمة هي الترجمة الأولى من التراجم الجزئية التفصيلية للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة. هذه الترجمة هي الترجمة الأولى من التراجم الجزئية التفصيلية للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة، ففيها 23 بابا، ففيها 23 بابا، هي باب المواقيت، باب المواقيت، وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، وباب الأذان، وباب استقبال القبلة، وباب الصفوف، وباب الإمامة، وباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وباب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وباب القراءة في الصلاة، وباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وباب سجود السهو، وباب المرور بين يدي المصلي، وباب جامع، وباب التشهد، وباب الوتر، وباب الذكر عقيب الصلاة، وباب الجمع بين الصلاتين في السفر، وباب قصر الصلاة في السفر، وباب الجمعة، وباب العيدين، وباب صلاة الكسوف، وباب الاستسقاء، وباب صلاة الخوف. فهذه الأبواب 23 هي جملة التراجم التفصيلية الجزئية للترجمة الكلية الإجمالية التي صدر بها المصنف فقال كتاب الصلاة. فالمذكور في هذه الأبواب تفاصيل تتعلق بأحكام الصلاة، وفي هذه التراجم ما يبين أحكاما يحتاج إليها مما يتعلق بالصلاة، وللمصنف رحمه الله فيها فقه رائق، إذ أنه بوب بما يندر التبويب به في كتاب الصلاة، كقوله رحمه الله: باب الذكر عقيب الصلاة، وقوله: باب جامع. وكل ترجمة من التراجم لها ما استدعاها، وفيها من الفقه ما عز نظيره عند غيره، وسيأتي بيان ذلك في الأبواب المذكورة. واختلفت تصانيف الحنابلة فيما يفتتح به كتاب الصلاة، واختلفت تصانيف الحنابلة فيما يفتتح به كتاب الصلاة من تراجم الأبواب، فمنهم من افتتحها بباب المواقيت، فمنهم من افتتحه بباب المواقيت كالخرقي في مختصره وابن قدامة في الكافي ومنهم من افتتحه بباب الأذان والإقامة كابن قدامة في عمدة الفقه والمقنع والجد ابن تيمية في المحرر فهذان البابان باب المواقيت وباب الأذان والإقامة هما مفتتحا كتاب الصلاة عند الحنابلة، يفتتحون تارة بباب المواقيت ويفتتحون تارة بباب الأذان والإقامة، وتخصيص هذين البابين بالافتتاح إشارة إلى عظم قدرهما من الصلاة فلهما من الأثر في أحكامها ما ليس لغيرهما من الأبواب المذكورة فيها. فقاعدة أهل العلم أن المقدم يقدم فالعادة الغالبة عليهم أنهم إذا قدموا شيئا على غيره فلأمر استدعى تقديمه. وسلك مرعي الكرم في دليل الطالب طريقا انفرد به عن سائر الحنابلة في هذا الموضع، من يذكره؟ فإنه لما فرغ من باب النفاس في كتاب الطهارة ترجم بعده فقال: باب الأذان والإقامة، ثم ترجم بعده فقال: باب شروط الصلاة، ثم ترجم بعدهما فقال: كتاب الصلاة. فإنه لما فرغ من باب النفاس من كتاب الطهارة ترجم بعده فقال: باب الأذان والإقامة، ثم قال بعده: باب شروط الصلاة، ثم قال بعدهما: كتاب الصلاة. فجعل الترجمتين المذكورتين متقدمتين على كتاب الصلاة، وهما اتفاقا ليس من كتاب الطهارة لاحظتم عملها الذي فعله؟ لذلك هذه فائدة النظر الجملي للأبواب، منه يخرج مثل هذا الإدراك للمعاني والفهم لها. وموجب ذلك أنه يرى المذكور فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة المذكور فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة. فالأذان والإقامة يتعلقان بالإعلام بالصلاة، فالأذان والإقامة يتعلقان بالإعلام بالصلاة، وشروط الصلاة خارجة عن حقيقتها، وشروط الصلاة خارجة عن حقيقتها، أي ليست من ذات الصلاة، أي ليست من ذات الصلاة. فجعل هاتين الترجمتين توطئة لكتاب الصلاة، فجعل هاتين الترجمتين توطئة لكتاب الصلاة. ومن محاسن الفهم أن يتلمس المتكلم في العلم أسرار تصرفات أهله، لا أن يبادر بغلط المتصرف بأن يدعي مدعي بأن مرعيا هنا أخطأ وخالف المصنفين في المذهب، إذ إنهم يبتدئون تارة بباب المواقيت ويبتدئون تارة بباب الأذان، فيعتذر له بما ذكرنا من أنه قدمهما قبل كتاب الصلاة لأنهما خارجان عنها، فجعلهما كالتوطئة المهيئة للمذكور من الأحكام في كتاب الصلاة. والمواقيت شرعا مواضع وأزمنة معينة لعبادة معلومة، مواضع وأزمنة معينة لعبادة معلومة، وهو يجمع ثلاثة أمور، وهو يجمع ثلاثة أمور. الأول أنها تختص بمكان أو زمان أو هما معا، أنها تختص بزمان أو مكان أو هما معا. فمثلا مواقيت الصلاة تختص بالزمان، ومواقيت الحج تتعلق بالزمان والمكان، فالحج له ميقات زماني وله ميقات مكاني. والثاني أن تلك المواضع والأزمنة معينة، أن تلك المواضع والأزمنة معينة أي محددة، أن تلك المواضع والأزمنة معينة أي محددة، فلا يكون شيء من المواقيت مبهما مجهولا لا يعرف، فلا يكون شيء من المواقيت مبهما مجهولا لا يعرف، فإنما علق به حكم شرعي لا بد أن يكون بينا، فإنما علق به حكم شرعي من زمان أو مكان لا بد أن يكون بينا. ولذلك مثلا حديث إذا كان الماء قلتين لم يبلغ الخبث، هل للقلتين قدر أم ليس لهما قدر؟ يقول الأخ ليس لهما قدر، لا يمكن أن لا يكون لهما قدر، لأن الشريعة علقت بهما حكم. فمن أضعف الأقوال قول من يقول إنه لا قدر للقلتين بل لهما قدر معروف تناقله الفقهاء، وللمعلم في كتاب التنكيل في هذا الموضع المتعلق بالقلتين وتقديرهما كلام نافع يبين حقيقة الفقه. ومثله عند الجمهور الحيض، فالحيض له أقل وله أكثر، فلا يمكن أن يقال إنه لا قدر لأقله ولا لأكثره، لأنه إحالة على مجهول لا يمكن ضبطه لأحد النساء، فلا بد أن تحال النساء في الحكم الشرعي المتعلق بالحيض إلى مدة زمنية معروفة، وهذه المدة استنبطها الفقهاء من عادات النساء، فعادات النساء دلت على هذا، وتلك العادات تختلف بين البلدان باردة وحارة، ولذلك يوجد خلاف يسير بين الفقهاء في التقدير لأجل العوارض التي تتعلق بحرارة الأهوية أو برودتها، والمقصود أن تعرف أن الشريعة لا تحيل على مجهول مبهم، فلا يكون فيها شيء من المبهمات المجهولة، ومن جملتها هذا الموضع. والثالث أنها تتعلق بعبادة معلومة جعلت لها تلك المواضع والأزمة، أنها تتعلق بعبادة معلومة جعلت لها تلك الأزمنة والأمكنة، فتكون في الشريعة عبادة أمر بها وعينت لها مواضع أو أزمنة لأجل إقامة تلك العبادة. فالمواقيت عند فقهاء الحنابلة تتعلق بالعبادات فقط، والمواقيت عند الحنابلة تتعلق بالعبادات فقط، وإن وجدت في غيرها فتكون نادرة، وإن وجدت في غيرها فإنها تكون نادرة. فمثلا المرتد يستتاب ثلاثا، المرتد يستتاب ثلاثا فيؤجل ويؤخر، وهذا على وجه الندرة. وباب المرتد في كتاب ايش؟ كتاب ايش؟ في كتاب الحدود، باب المرتد في كتاب الحدود، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفي آخر هذا الدرس أمور: الأول، طلبنا منكم بحثا يتعلق بتقدير الصاع والمد بمقياس الأحجام، فمن أحضره رصدنا له جائزة ولا لا؟ ها؟ على إيش؟ زين فكيتنا من عثمان. طيب، ما ولا ذكرتكم الجائزة في غيره؟ إلى هذا كنا تعقبنا عليه، لكن كان ما ذكرنا فيه جائزة. طيب، الإخوان اللي جاءوا بحوث، من الذي جاء به؟ أو الأخوات كذلك، خلاص توصلونها، أعطها الأخ صالح، خذها مع هذا، أعطها الأخ صالح يوصلها إلينا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، أنبه إلى ضرورة المحافظة على المدارسة التي تكون بعد المغرب، فالحاجة إليها شديدة، فحضور الدرس لا يكفي، ويفتقر الطالب إلى المذاكرة به بعد المغرب من يوم الأربعاء، فأهيب بكم جميعا أن تحرصوا على المدارسة. والثالث، أنبه الإخوان الذين هم منتظمون في برنامج معونة المتعلم أنه لا بد من حضورهم درس يوم الاثنين بعد العشاء، ولا ينبغي لهم أن يتقاعسوا أو يتكاسلوا، لأن هذا من متطلبات البرنامج ويؤثر في الانتقال إلى ما بعده من البرامج. والأمر الرابع، لما فرغنا من كتاب الطهارة نجيب على الأسئلة المتعلقة به، والأسئلة المجاب عليها هي الأسئلة التي تصل مكتوبة ورقيا، أما الأسئلة التي ترسل على الجوال هذه لا أجيب عنها، لأن لكل حاضر الدرس حق فيه، فينبغي أن يذكر السؤال ليقرأ ويجاب عنه إن أمكنت الإجابة، ويستفيد منه الحاضرون أجمع. فنجيب على الأسئلة التي وصلت في هذا الكتاب، كتاب الطهارة. يقول هذا الأخ، يقول: ذكرتم في الدرس باب أحكام باب المسح الخفين أحكاما، ألا يمكن أن يستدل بحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين؟ أن المذهب أن الغسل أن المسح أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب إلا الأفضل، وتعليلهم هذا راجع لفعله صلى الله عليه وسلم. والجواب أن ما ذكره السائل من أن المذهب أن المسح أفضل، نعم، وهم يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم، لكنهم في المذهب لا يذكرون هذا دليلا له، فإذا ذكرنا حديثا وذكرنا الحكم المتعلق به في المذهب، فالمراد أنهم يجعلون هذا الحديث دليلا لهذا الحكم. أما كثرة الاستنباط منه لفروع في المذهب فهذا ممكن، فيمكن أن تستنبط من حديث فرعين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر بحسب قوة الاستنباط. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الجنابة حقيقة والجنابة حكما؟ الفرق بينهما أن الجنابة كما تقدم هي المني، ففي الحقيقة يكون المني خارجا، وأما في الحكم فلا يكون خارجا، كمن يحس بانتقال المني في بدنه ولا يخرج منه، فحينئذ يقال الجنابة حكما وليس حقيقة. ويقول: هل لمن توضأ وهو على جنابة لأجل النوم أن يقرأ أذكار النوم ومنها آية الكرسي؟ المذهب أن الجنب تحرم عليه قراءة القرآن، وهو المختار، لأن حاله غير حال الحائض، لأن الجنب يمكنه أن يرفع جنابته بالاغتسال ولا يمنعه مانع، لكن قراءته آية الكرسي تكون ذكرا ولو مع جنابة، فيأتي بها بقصد كونها ذكرا لا بقصد كونها آية قرآنية، فيجوز له حينئذ أن يقرأها بإرادة الذكر لا القرآنية. هذا سائل يسأل: ما مقدار سبعا في غسل نجاسة الكلب؟ والجواب بأنني أشكر هذا السائل، فإنه سأل عن فرع دقيق، فالفقهاء يذكرون غسل النجاسة في المذهب سبعا، ويذكرون في نجاسة الكلب والخنزير ومتولد بينهما ما يذكرون مما تقدم ذكره، فالسائل يسأل عن قدر الغسلة كم يكون، فهمتم سؤاله؟ قدر الغسلة كم يكون؟ والجواب أن الفقهاء ضبطوها بالوصف لا بالقدر، فقالوا سبع غسلات منقية، فالمطلوب أن تكون الغسلة منقية عادة، أن تكون الغسلة منقية عادة، فمثلا لو قدر أن هذه النجاسة قليلة فحينئذ يكون الماء المجعول عليها بما يناسبها مما جرت العادة بأنه يزيل مثلها، فإن كانت النجاسة كثيرا كان الواجب أن يكون الماء الذي توصل به هذه النجاسة كثيرا، وأن يكرر هذا سبعا، فالوصف الذي علق به في المذهب هو الإنقاء، أي ما يذهب بالنجاسة عادة في عرف الناس وحالهم، ولم يقدر بقدر لأن يقال بمد أو بنصف مد أو بأقل من ذلك أو أكثر. والأسئلة من مراق التعلم، والمعلم يستفيد من أسئلة طلابه. وهذا السائل يقول: هل يشرع حلق شعر الدبر ويكون من حلق العانة؟ والجواب أن هذا الفرع لم ينص عليه فقهاء المذهب، فعند ذكرهم العانة ذكروا أن العانة، ذكروا كغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى أن العانة اسم للشعر المحيط بالقبل للرجل أو المرأة، وأما في كون حلق الدبر من جملة حلق العانة فهذا الفرع لم تذكره الحنابلة، وهو مذكور عند الحنفية والمالكية والشافعية على اختلاف منهم في قوله في حكمه، لكن الحنابلة لم يذكروا هذا الفرع. ومن لطائف التصانيف الفقهية التي وقفت على أسمائها أن فقيها مالكيا صنف كتابا في حكم الفروع التي عند الشافعية على مذهب أصحابنا المالكية، يعني أن الشافعية ذكروا فروعا ليست في مذهب المالكية فعمد إليها وجمعها ثم اجتهد في تخريج مذهب المالكية، والحنابلة اعتنوا ببيان أحكام الشعر، ذكروا حكم شعر الرأس وشعر الإبط وشعر الشارب وشعر العنفقة حتى شعر الأنف ذكروا، لكن شعر الدبر لم يذكروا حكمه، فمثل هذا يقال لم يذكره الحنابلة، من الفروع التي لم يذكرها الحنابلة. ثم إذا تكلم فيه فقيه حنبلي يتكلم فيه إيش؟ تخريجا يخرجه، لكن ليس هو نص المذهب ولا ذكره أحد من فقهاء المذهب، ويكون التخريج على قواعد الحنابلة ووصول الحنابلة. فعلى قاعدة الحنابلة لا يكون من جملة حلق العانة، وإنما يكون من جملة المباح، أنه يباح حلق شعر العانة. أما كونه مستحبا يدخل في الاستحداد فهذا ليس على أصول الحنابلة وقواعدهم. ومما ينبه إليه أن الفروع التي لا تذكر في المذهب أو النوازل الحادثة، إذا أراد أحد أن يذكر حكما فيها على مذهب لا بد أن يخرجه على الفروع المذكورة فيه أو في أصوله. ومن أسباب الضعف في أحكام النوازل عند المتأخرين أنهم لا يخرجونها على أصول المذاهب وفروعها، فتجدهم يتناولون المسألة فقهيا باعتبار الفقه العام الذي يسمونه الفقه المقارن، وهذا حسن، لكن أحسن منه أن يتقدمه تخريج هذه المسألة على الأدلة على الأصول أو الفروع المذكورة في مذهب من المذاهب المتبوعة أو على المذاهب المتبوعة الأربعة، ثم بعد ذلك ينظر في الترجيح بينها بما يسمى بالفقه المقارن. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثامنة 41,400، وهو كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى ذكره رحمه الله الأحاديث المتعلقة بباب الحيض.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله
بدون الواو، عن عائشة
رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت
هذا خامس حديث عن عائشة، وهذا الذي ذكرنا قبل أن معرفة رواة الباب يحيطك علما بأثرهم فيه. فباب الحيض فيه أحاديث 5 روتها جميعا عائشة رضي الله عنها. نعم.
صلى الله عليكم. وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 5 أحاديث كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى، والأحكام المتعلقة بباب الحيض الواردة في الأحاديث المذكورة 9 أحكام. فالحكم الأول أن الصلاة تحرم على الحائض، أن الصلاة تحرم على الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الأول: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وفي الرواية الأخرى: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. ودلالتهما على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: فاترك الصلاة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إقبال الحيضة ووجود زمنها، وهما أمر بعدم الصلاة، وهما أمر بعدم الصلاة حال الحيض، يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم، يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم. وجرى في الالتسان الفقهاء قولهم: تحرم الصلاة على الحائض، وجرى في لسان الفقهاء قولهم: تحرم الصلاة على الحائض، دون قولهم: لا تجب الصلاة على الحائض، دون قولهم: لا تجب الصلاة على الحائض، أو قولهم: يجب على الحائض أن تترك الصلاة. فهم يذكرون هذا الفرع بالتحريم قائلين: تحرم الصلاة على الحائض. والحامل على اختيار هذا اللفظ أن أصل حكم الصلاة هو الوجوب، أصل حكم الصلاة هو الوجوب، فلا يحسن عند النقل عنه لعارض أن يقال لا تجب، أو أن يقال يجب على الحائض ترك الصلاة، بل يعبر بالتحريم الدال على طلب الترك على وجه الجزم، لأنهم يقولون في مبتدأ الفروع المذكورة في هذا الموضع في كتاب الصلاة: تجب على كل مسلم عاقل ولا بالغ، تجب على كل مسلم مكلف، تجب على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء، فيستثنون من الوجوب المرأة الحائض والنفساء فلا تجب عليهما. ويعبرون عند هذا الموضع عند ذكر حكم الصلاة في حق الحائض والنفساء أنها تحرم عليهما لأجل المعنى الذي ذكرناه، فيحرم على الحائض ومثلها النفساء أن تصلي حال حيضها ولو نفلا، ولا يصح منها لو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به شرعا، ولا يصح منها ولو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به شرعا. فالمرأة حال حيضها أو نفاسها يكون الحدث ملازما لها مقترنا بها، ومن شروط الصلاة رفع الحدث، وهو هنا متعذر، ولأجل هذا عذرتها الشريعة فلا تجب عليها الصلاة حال كونها حائضا أو نفساء، حائضا أو نفساء. والحكم الثاني أن الدم الخارج من المرأة إذا استمر بها وجاوز أكثر الحيض، أن الدم الخارج من المرأة إذا استمر بها وجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما فهي مستحاضة، وهو 15 يوما فهي مستحاضة لا حائض، فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة، فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الأول: إن ذلك عرق. وفي الرواية الأخرى: وليس بالحيضة، وهي الحال التي أخبرت بها فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها عن نفسها في قولها: إني أستحاض. فالاستحاضة شرعا دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة، دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة، من أدنى الرحم في غير أيام الحيض المعلومة، من أدنى الرحم في غير أيام الحيض المعلومة، فهو يجمع 5 أمور: الأول أنه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة، أنه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة، فهو مناف لطبيعة المرأة، فهو مناف لطبيعة المرأة، فالدم الخارج من المرأة موقت بوقت أو بحال، فالمؤقت بوقت هو الحيض، والمؤقت بحال هو النفاس، فيكون دم فساد مفارق طبيعة المرأة. والثاني أنه يخرج مع مرض لا مع صحة، أنه يخرج مع مرض لا مع صحة، فالخارج مع الصحة هو دم الحيض، الخارج مع الصحة هو دم الحيض. والثالث أنه لا يقترن بولادة، أنه لا يقترن بولادة، فالدم الخارج عند الولادة هو دم النفاس. والرابع أن خروجه من أدنى الرحم، أن خروجه من أدنى الرحم وهو أعلاه، وهو أعلاه، ويكون في الجزء السفلي من الإنسان، من المرأة، ويكون في الجزء السفلي من المرأة. وأما الحيض فهو كما تقدم يخرج من قعر الرحم الذي هو قاعه، وهو بالنسبة لجسم المرأة في الجزء الأعلى. ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل، ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل بالذال المعجمة وبالمهملة أيضا فيقال العاذل والعادل، ويسمى أيضا العاذر بالراء، فهي لغة ثالثة فيه. والخامس أنه يخرج في غير أيام الحيض المعلومة، أنه يخرج في غير أيام الحيض المعلومة، لأن ما يخرج في تلك الأيام التي اعتادتها المرأة هو دم الحيض. والحكم الثالث أنه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها، أنه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الأول لا، جوابا عن سؤال فاطمة رضي الله عنها لما قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تدعي الصلاة. ومعنى قولها فلا أطهر أي لا ينقطع عني الدم فأرى علامة الطهر، ومعنى قولها فلا أطهر أي لا ينقطع عني الدم فأرى علامة الطهر. فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا، فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا. فوجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها أو نفاسها فقط، ووجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها ونفاسها فقط، أما حال الاستحاضة فالوجوب باق. والحكم الرابع أن المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها، أن المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها تترك الصلاة في مدة عادتها، تترك الصلاة في مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي ولو بقي الدم، ولو بقي الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الأول ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي الرواية الأخرى فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فمن عرفت من النساء عادتها وطرقتها الاستحاضة فإنها تمسك عن الصلاة حال عادتها، فإذا جاوز الدم عادتها اغتسلت من الحيض ثم لزمتها الصلاة وسائر الأحكام المتعلقة بزوال الحيض. فالمرأة ذات العادة المعروفة كالتي تحيض في شهرها 7 أيام من اليوم 8 إلى اليوم 15، متى طرأت عليها الاستحاضة فصار دمها خارجا منها طول شهرها غير منقطع عنها، فإن الأيام المعروفة من عادتها في شهرها تكون أيام حيض، فإذا انقضت هذه الأيام فإنها تغتسل عن حيضتها ثم تصلي ولو بقي الدم خارجا منها. فالدم الخارج في سائر الشهر في غير العادة المعروفة لها هو دم فساد، أي دم استحاضة لا يترتب عليه ما يترتب على الحيض من الأحكام. والحكم الخامس أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها الثاني أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، والأمر يدل على الوجوب، والأمر يدل على الوجوب، وصرف إلى الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات، فإن المستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم جملة من النساء، عددنا 7 في أشهر الأقوال، ومن المذكور منهن هنا أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما. ولم يقع في شيء من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر واحدة من النسوة المستحاضات بالغسل إلا في هذا الحديث، فترك الأمر بالغسل لغيرها، ولو كان واجبا لذكره لكل امرأة سألته عن استحاضتها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح من حال أم حبيبة من القوة على الاغتسال والتقذر من الدم ما دعاه صلى الله عليه وسلم إلى إرشادها إلى الكمال، فأرشدها إلى الكمال في حق المستحاضة وهو أن تغتسل لكل صلاة، ويجب على المستحاضة الوضوء، ويجب على المستحاضة الوضوء، فتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، ثم تصلي، ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك، ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك، لأنها ذات حدث دائم، لأنها ذات حدث دائم، ومن له حدث دائم فإنه يتوضأ بعد دخول وقته، فإن خرج منه شيء لم يضره، وإن توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وإن توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء فصلى صحت صلاته بذلك. فالمرأة المستحاضة تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها، فإن خرج منها شيء لم يضرها الخارج. وإذا اغتسلت المرأة المستحاضة بعد انقضاء مدة حيضها ثم بقيت لم يخرج منها شيء من استحاضتها التي تطرقها فإنها باقية على طهارة الغسل، والله أعلم. والحكم 6 جواز مباشرة الحائض، جواز مباشرة الحائض، لحديث عائشة رضي الله عنها 3 أنها قالت فيه: وكان يأمرني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والمباشرة هي الإفضاء إلى البشرة بلا حائل، والإفضاء إلى البشرة بلا حائل، والبشرة اسم ظاهر للجلد الذي على ظاهر البدن، والبشرة اسم للجلد الذي على ظاهر البدن. ولمباشرة الحائض درجتان، ولمباشرة الحائض درجتان، الأولى درجة عليا، الأولى درجة عليا بأن يباشرها وهي لابسة الإزارة، بأن يباشرها وهي لابسة الإزارة، وهي المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا. والإزار إيش؟ ما هو الإزار؟ ما الجواب؟ ما يلبس على الوسط؟ هذا يسمى حزاما ومنطقة وحبلا، ما يلبس في النصف الأسفل. طيب يعني هو الثوب الذي يدار على أسفل البدن، والإزار هو الثوب الذي يدار على أسفل البدن. وتقدم أن الثوب اسم لما يلبس، أن الثوب اسم لما يلبس، سمي ثوبا أحسن لأنه يثاب إليه، أي يرجع مرة بعد مرة، ففي لسان العربي تسمى هذه ثوبا وتسمى هذه ثوبا، ويسمى القميص ثوبا، كل هذه تسمى ثوبا. ويختص الإزار بأنه ثوب يدار على أسفل البدن، ثوب يدار على أسفل البدن، ففيه خصيصتان، إحداهما أنه يختص بالأسفل، وأما الأعلى فإنه يسمى رداء، والأخرى أنه يدار، أنه يدار أي يلف لفا حول أسفل البدن، فإن لم يلف فإنه لا يسمى في لسان العربي إزارا. والثانية درجة دنيا، والثانية درجة دنيا بأن يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج، بأن يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، رواه مسلم. والمستحاضة كالحائض في هذا، والمستحاضة كالحائض في هذا، ويسن سترها فرجها، ويسن سترها فرجها حين استمتاع زوجها بها، حين استمتاع زوجها بها فيما دون ذلك. وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح، وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك من المباح ما يترك لأمر استدعاه، ومن جملته أنه قد يترك المباح تقذرا، أنه قد يترك المباح تقذرا، كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الضب، كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الضب. والمذكور في هذا الحديث من هذا الجنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها بأن تتزر آخذا بالدرجة العليا، تاركا المباح تقدرا للحال التي تكون، فإن الدم نجس. ومما ينبه إليه أن جملة من كتب المذهب تصحفت فيها كلمة تقذرا في هذا الموضع إلى تعذرا، وهذا خطأ. ومما ينبغي أن يتفطن إليه المتفقه والفقيه قبله أن عبارات المذهب تتكرر في كتبه، فمتى شككت في شيء منها فارجع إلى آحادها حتى تتحقق الصواب منها، فقد تجد كلمة مصحفة ويتبين تصحيفها بمحاذاتها بالموضع نفسه في كتاب آخر. فإن عادة الفقهاء في المذهب وغيره أن يذكروا الفرع بلفظ واحد غالبا، وهذه قاعدة في العلوم المستقرة كافة أن أربابها يذكرونها بألفاظ واحدة. فمثلا تجد أن كتب النحو أجمع إذا ذكرت الفاعل قالت الفاعل مرفوع، فهذا شيء يتتابعون عليه، ومن جملته الفروع الفقهية المصنفة في مذهب ما، فإن الأصل في أرباب هذا المذهب أن يذكروه بعبارة واحدة، وقد تختلف أحيانا لاختلاف المذهب في زمن أو في مكان، سواء عند الحنابلة أو غيرهم. والحكم السابع أن بدن الحائض طاهر، أن بدن الحائض طاهر، لحديث عائشة رضي الله عنها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها، لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث، وفيه أنها قالت فكان يأمرني أن أتزر، فكان يأمرني أن أتزر، ثم قالت وكان يخرج رأسه إلي وأنا معتكفة فأغسله وأنا حائض، وأغسله وأنا حائض. وفي الحديث الرابع أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهو حائض وهي حائض فيقرأ القرآن. فالألفاظ الثلاثة المذكورة في الحديثين تدل على أن بدن الحائض طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ببدنه، وكذلك يخرج إليها رأسه فتغسله، ويقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. فلو كانت نجاسة الحيض تسري في بدنها كله لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فبدن الحائض طاهر، وكذلك عرقها وسؤرها، ولا يكره طبخها وعجنها، ولا جعل يدها في شيء من المائعات، ولا يكره طبخها وعجنها، ولا وضع يدها في شيء من المائعات أي من السوائل. والمستحاضة أولى منها بذلك، والمستحاضة أولى منها بذلك في طهارتها، والنفساء مثلها، والنفساء مثلها. فالمرأة إذا ضربها شيء من الدماء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس تكون طاهرة غير نجسة، وكذلك سؤرها وعرقها وطبخها وعجنها وكل ما يتعلق بذلك. والحكم الثامن أنه يحرم على الحائض قراءة القرآن، أنه يحرم على الحائض قراءة القرآن، لحديث عائشة رضي الله عنها الرابع أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجرها، وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجرها، صرح به في رواية البخاري، صرح به في رواية البخاري. وتقدم أن الحجر بفتح الحاء وكسرها، وهو إيش؟ نعم، وهو حضن الإنسان وحده. وأين الكشف؟ وتقدم أن الحجر هو ما بين إبط الإنسان وكشفه، ذكرنا أن الكشح هو ما بين مستدق الأضلاع في الظهر في آخرها إلى الجنب، فهذا يسمى كشحا، وهو الذي يوالي الخصر، فما بينهما يسمى حجرا. وتقدم بيان وجه أن الناس يسمون من جلس حال تربع الإنسان وضمه لجيه جالسا في الحجر، لأنه يواجه هذا الموضع من البدن غالبا. طيب، كيف الحديث هذا يدل على تحريم قراءة القرآن؟ ما الجواب؟ ولو كان لما دعت الحاجة إلى نقله. طيب غيره؟ نعم. طيب كيف يتتبعون؟ لكن هذا احتمال، لا نريد من نفس الحديث. من أين جاء هذا التوهم؟ نفي التوهم. نعم سعد. طيب، وخبرها رضي الله عنها عن كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع اتكائه في حجرها وهي حائض إعلام بالمعهود عندهم، إعلام بالمعهود عندهم أن الحائض لا تقرأ القرآن، أن الحائض لا تقرأ القرآن، فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال، فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال، وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحائض، وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحائض، فكأن المتقرر عندهم أن الحائض لا تقرأ القرآن. ولما خشي أن يتوهم أن هذا يسري في حق من اتكأ عليها وأنه يمنع من قراءة القرآن، ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن. فيحرم على الحائض قراءة القرآن، فيحرم على الحائض قراءة القرآن، والمحرم عليها قراءة آية فصاعدا، والمحرم عليها قراءة آية فصاعدا، ولها قراءة بعض آية ما لم تطل، ولها قراءة بعض آية ما لم تطل، كآية الدين، كآية الدين، فإن طالت حرم، فإن طالت حرم، لأنها كآية من غيرها، لأنها كآية، أو لأنه يعني البعض، لأنه كآية من غيرها. ولها قول ما وافق القرآن كالذكر، ولها قول ما وافق القرآن كالذكر، إن لم تقصد قرآنيته، إن لم تقصد قرآنيته، كالبسملة والحمدلة، فقول بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحمد لله رب العالمين هما من الأذكار التي توافق آيتين من القرآن، فإذا أريد بها القرآنية حرم، وإذا أريد بها الذكر جاز. ولها تهجي القرآن للتعلم، ولها تهجي القرآن للتعلم بعد حروفه بأسمائها، بعد حروفه بأسمائها. فمثلا كلمة قل أو آية قل هو الله أحد يكون تهجيها بأن يقال إيش؟ قاف لام ها واو إلى تمام التهجي، فهذا جائز. فإن قالت قو ال فهذا لا يكون تهجيا، بل هو قراءة مقطعة. أما التهجي فهو ذكر الحروف بأسمائها كما مثلنا أولا. وكذلك يجوز للحائض تدبر القرآن، يجوز للحائض تدبر القرآن وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا، وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا، لأنه لا يعد قراءة، لأنه لا يعد قراءة. فاسم القراءة مأخوذ من البيان والإخراج، اسم القراءة مأخوذ من البيان والإخراج. وتحريك الشفتين بدون إبانة حروف لا يسمى قراءة، والجنب مثلها في ذلك كله، والجنب مثلها في ذلك كله. وعنه أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وعنه أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وهو المختار والله أعلم، وهو المختار والله أعلم. لكن تقرأه بلا مس، لكن تقرأه بلا مس، فيحرم عليها مس المصحف وتجوز لها قراءة القرآن. فإذا أرادت أن تقرأ القرآن واحتاجت إلى تقليب صفحاته فإنها تقلبه بعود ونحوه، أو تجعل في يديها قفازا، فلا تباشره بالمس. والحكم التاسع أن الحائض تقضي الصوم، أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس، لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس أنها قالت كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، كان يصيبنا ذلك أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من صيام وجب عليها، فيجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من صيام وجب عليها، كرمضان أو نذر نذرته وقطعته حيضتها، فيجب عليها أن تصوم قضاء. وهذا ظاهر في رمضان أنها تقضي عدتها، وأما النذر فهو بحسب ما تدل عليه عبارته. فمثلا لو أن امرأة نذرت أن تصوم شهرا ثم شرعت في الشهر فطرأت عليها عادتها فأفطرت ستة أيام وهي عادتها، فإنها بعد ذلك تقضي كم؟ ستة أيام. طيب غيره شهر، نعم شهر صفر مثلا، ابتدأ شهر صفر الآن وجاء عادتها في يوم 7 إلى 14 مثلا إلى 13، امرأة ندرت أن تصوم شهر صفر وأفطرت 6 أيام لعادتها، وكان شهر صفر 30 يوما، كيف تصوم إلى صفر؟ تصوم صفر. طيب وبعد ذلك الأيام الباقية ما تقضيها تكون صامت شهرا؟ كيف؟ طيب أن تصوم شهرا، هي نذرت أن تصوم شهر صفر، إذا أفطرت 6 أيام هل تكون المرأة صامت شهر صفر؟ لا، فلا بد أن تقضي، والشهر لا ينقص عن 29 يوما، فلا بد أن يكون شهرها 29 يوما. وإذا كمل الشهر الذي عينته 30 فإنها لا بد أن تستكمل 30. وأما إن كان قالت نذرت أن تصوم شهرا فإن الثابت في حقها أقله 29، فالشهر يكون 29 ويكون 30. ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا، ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا. ومعنى قول عائشة في الحديث السادس أحرورية أنت، ومعنى قول عائشة في الحديث السادس أحرورية أنت، أي أأنت من الخوارج، أي أأنت من الخوارج، لأنهم لما فارقوا جماعة المسلمين لأنهم لما فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه اعتزلوا الكوفة ونزلوا في قرية اسمها حرورا، فكانوا ينسبون إليها، فيقال للرجل حروري ويقال للمرأة حرورية. وكان من أقوالهم أن الحائض يجب عليها أن تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، وكان من أقوالهم أن الحائض يجب عليها أن تقضي الصلاة كما يجب عليها أن تقضي الصوم. لماذا؟ لماذا الخوارج يقولون أنه يجب على المرأة أن تقضي الصلاة كما يجب عليها أن تقضي الصوم؟ طيب أحسن، لأنهم يزعمون أن قضاء الصوم جاء في القرآن، وأما قضاء الصلاة فلم يذكر في القرآن، وكان في الخوارج إنكار السنة، فأقدم من عرف عنه إنكار السنة هم الخوارج، فأقدم من عرف عنه إنكار السنة هم الخوارج. ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري، ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري، فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف، فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف في عزو الحديث للمتفق عليه، في عزو الحديث للمتفق عليه. وعذر المصنف أنه يريد الاتفاق في أصل الحديث، وعذر المصنف أنه يريد الاتفاق في أصل الحديث ولو مع تغاير بعض ألفاظه، ولو مع تغاير بعض ألفاظه، فيكفي في اسم المتفق عليه وجود أصل الحديث عندهما، فيكفي في المتفق عليه وجود أصل الحديث عندهما ولو مع تغاير الألفاظ، ولو مع تغاير الألفاظ. والأكمل في هذه الحال أن يبين من له اللفظ، والأكمل في هذه الحال أن يبين من له اللفظ، فيقال مثلا متفق عليه واللفظ للبخاري، أو يقال متفق عليه واللفظ لمسلم، فالتمييز بقول واللفظ لفلان يتأكد في مثل هذا الموضع. وأعلى المتفق عليه أن تتطابق ألفاظهم، وأعلى المتفق عليه أن تتطابق ألفاظهما. فإن تطابقت ألفاظهما مع أسانيدهما فهذا غاية المتفق عليه، فإنهما تارة يشتركان في رواية حديث واحد عن شيخ واحد بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقع هذا في أحاديث كثيرة في الصحيحين، فإذا وقع معها تطابق الألفاظ فهذا من أكمل المتفق عليه.
نعم.
أحسن الله عليكم. كتاب الصلاة. باب.
نعم.
باب المواقيت.
كتاب الصلاة. أعد.
كتاب الصلاة.
هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التسعة عشر الكلية الإجمالية. هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التسعة عشر الكلية الإجمالية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الكلية الإجمالية 23 بابا. قد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الكلية الإجمالية 23 بابا، أولها باب المواقيت، وآخرها باب صلاة الخوف، وآخرها باب صلاة الخوف. والصلاة شرعا أقوال وأفعال معلومة، أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهو يجمع ثلاثة أمور: الأول أنها أقوال وأفعال، الأول أنها أقوال وأفعال، فهيئة الصلاة مركبة منها، فهيئة الصلاة مركبة منها، ففيها أقوال مختلفة وفيها أفعال مختلفة. والثاني أن تلك الأقوال والأفعال معلومة، أن تلك الأقوال والأفعال معلومة، أي مبينة شرعا، أي مبينة شرعا. والثالث أن للصلاة طرفين افتتاحا واختتاما، أن للصلاة طرفين افتتاحا واختتاما، فافتتاحها بالتكبير، فافتتاحها بالتكبير، وهو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، وهو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، وتسمى تكبيرة الإحرام، وتسمى تكبيرة الإحرام، واختتامها بالتسليم، واختتامها بالتسليم، وهو قول السلام عليكم ورحمة الله، وهو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهائها، عند انتهائها. نعم.
أحسن الله عليكم. باب المواقيت.
هذه الترجمة هي الترجمة الأولى من التراجم الجزئية التفصيلية للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة. هذه الترجمة هي الترجمة الأولى من التراجم الجزئية التفصيلية للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة، ففيها 23 بابا، ففيها 23 بابا، هي باب المواقيت، باب المواقيت، وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، وباب الأذان، وباب استقبال القبلة، وباب الصفوف، وباب الإمامة، وباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وباب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وباب القراءة في الصلاة، وباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وباب سجود السهو، وباب المرور بين يدي المصلي، وباب جامع، وباب التشهد، وباب الوتر، وباب الذكر عقب الصلاة، وباب الجمع بين الصلاتين في السفر، وباب قصر الصلاة في السفر، وباب الجمعة، وباب العيدين، وباب صلاة الكسوف، وباب الاستسقاء، وباب صلاة الخوف. فهذه الأبواب الثلاثة والعشرون هي جملة التراجم التفصيلية الجزئية للترجمة الكلية الإجمالية التي صدر بها المصنف، فقال كتاب الصلاة. فالمذكور في هذه الأبواب تفاصيل تتعلق بأحكام الصلاة، وفي هذه التراجم ما يبين أحكاما يحتاج إليها مما يتعلق بالصلاة، وللمصنف رحمه الله فيها فقه رائق، إذ إنه بوب بما يندر التبويب به في كتاب الصلاة، كقوله رحمه الله باب الذكر عقيب الصلاة، وقوله باب جامع، وكل ترجمة من التراجم لها ما استدعاها، وفيها من الفقه ما عز نظيره عند غيره، وسيأتي بيان ذلك في الأبواب المذكورة. واختلفت تصانيف الحنابلة فيما يفتتح به كتاب الصلاة، واختلفت تصانيف الحنابلة فيما يفتتح به كتاب الصلاة من تراجم الأبواب، فمنهم من افتتحها بباب المواقيت، فمنهم من افتتحه بباب المواقيت كالخرقي في مختصره وابن قدامة في الكافي، وابن قدامة في الكافي، ومنهم من افتتحه بباب الأذان والإقامة، ومنهم من افتتحه بباب الأذان والإقامة كابن قدامة في عمدة الفقه والمقنع، كابن قدامة في عمدة الفقه والمقنع، والجد ابن تيمية في المحرر، والجد ابن تيمية في المحرر. فهذان البابان باب المواقيت وباب الأذان والإقامة هما مفتتحا كتاب الصلاة عند الحنابلة، يفتتحون تارة بباب المواقيت ويفتتحون تارة بباب الأذان والإقامة، وتخصيص هذين البابين بالافتتاح إشارة إلى عظم قدرهما من الصلاة، إشارة إلى عظم قدرهما من الصلاة، فلهما من الأثر في أحكامها ما ليس لغيرهما من الأبواب المذكورة فيها. فقاعدة أهل العلم أن المقدم يقدم، فقاعدة أهل العلم أن المقدم يقدم، فالعادة الغالبة عليهم أنهم إذا قدموا شيئا على غيره فلأمر استدعى تقديمه. وسلك مرعي الكرم في دليل الطالب طريقا انفرد به عن سائر الحنابلة، وسلك مرعي الكرم طريقا انفرد به عن سائر الحنابلة في هذا الموضع، من يذكره؟ فإنه لما فرغ من باب النفاس في كتاب الطهارة ترجم بعده فقال باب الأذان والإقامة، ثم ترجم بعده فقال باب شروط الصلاة، ثم ترجم بعدهما فقال كتاب الصلاة. فإنه لما فرغ من باب النفاس من كتاب الطهارة ترجم بعده فقال باب الأذان والإقامة، ثم قال بعده باب شروط الصلاة، ثم قال بعدهما كتاب الصلاة، فجعل الترجمتين المذكورتين متقدمتين على كتاب الصلاة، وهما اتفاقا ليس من كتاب الطهارة، وهما اتفاقا ليس من كتاب الطهارة. لاحظتم عملها الذي فعله؟ لذلك هذه فائدة النظر الجملي للأبواب، منه يخرج مثل هذا الإدراك للمعاني والفهم لها. وموجب ذلك أنه يرى المذكور فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة، يرى المذكور فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة. فالأذان والإقامة يتعلقان بالإعلام بالصلاة، فالأذان والإقامة يتعلقان بالإعلام بالصلاة، وشروط الصلاة خارجة عن حقيقتها، وشروط الصلاة خارجة عن حقيقتها، أي ليست من ذات الصلاة، أي ليست من ذات الصلاة. فجعل هاتين الترجمتين توطئة لكتاب الصلاة، فجعل هاتين الترجمتين توطئة لكتاب الصلاة. ومن محاسن الفهم أن يتلمس المتكلم في العلم أسرار تصرفات أهله، لا أن يبادر بغلط المتصرف بأن يدعي مدعي بأن مرعيا هنا أخطأ وخالف المصنفين في المذهب، إذ إنهم يبتدئون تارة بباب المواقيت ويبتدئون تارة بباب الأذان، فيعتذر له بما ذكرنا من أنه قدمهما قبل كتاب الصلاة لأنهما خارجان عنها، فجعلهما كالتوطئة المهيئة للمذكور من الأحكام في كتاب الصلاة. والمواقيت شرعا مواضع وأزمنة معينة لعبادة معلومة، مواضع وأزمنة معينة لعبادة معلومة، وهو يجمع ثلاثة أمور، وهو يجمع ثلاثة أمور. الأول أنها تختص بمكان أو زمان أو هما معا، أنها تختص بزمان أو مكان أو هما معا. فمثلا مواقيت الصلاة تختص بالزمان، ومواقيت الحج تتعلق بالزمان والمكان، فالحج له ميقات زماني وله ميقات مكاني. والثاني أن تلك المواضع والأزمنة معينة، أن تلك المواضع والأزمنة معينة أي محددة، أن تلك المواضع والأزمنة معينة أي محددة، فلا يكون شيء من المواقيت مبهما مجهولا لا يعرف، فلا يكون شيء من المواقيت مبهما مجهولا لا يعرف، فإنما علق به حكم شرعي لا بد أن يكون إيش بينا، فإنما علق به حكم شرعي من زمان أو مكان لا بد أن يكون بينا. ولذلك مثلا حديث إذا كان الماء قلتين لم يبلغ الخبث، هل للقلتين قدر أم ليس لهما قدر؟ يقول لك ليس لهما قدر، لا يمكن أن لا يكون لهما قدر، لأن الشريعة علقت بهما حكم. فمن أضعف الأقوال قول من يقول إنه لا قدر للقلتين بل لهما قدر معروف تناقله الفقهاء، وللمعلم في كتاب التنكيل في هذا الموضع المتعلق بالقلتين وتقديرهما كلام نافع يبين حقيقة الفقه. ومثله عند الجمهور الحيض، فالحيض له أقل وله أكثر، فلا يمكن أن يقال إنه لا قدر لأقله ولا لأكثره، لأنه إحالة على مجهول لا يمكن ضبطه لأحد النساء، فلا بد أن تحال النساء في الحكم الشرعي المتعلق بالحيض إلى مدة زمنية معروفة، وهذه المدة استنبطها الفقهاء من عادات النساء، فعادات النساء دلت على هذا، وتلك العادات تختلف بين البلدان باردة وحارة، ولذلك يوجد خلاف يسير بين الفقهاء في التقدير لأجل العوارض التي تتعلق بحرارة الأهوية أو برودتها. والمقصود أن تعرف أن الشريعة لا تحيل على مجهول مبهم، فلا يكون فيها شيء من المبهمات المجهولة، ومن جملتها هذا الموضع. والثالث أنها تتعلق بعبادة معلومة جعلت لها تلك المواضع والأزمة، أنها تتعلق بعبادة معلومة جعلت لها تلك الأزمنة والأمكنة، فتكون في الشريعة عبادة أمر بها وعينت لها مواضع أو أزمنة لأجل إقامة تلك العبادة. فالمواقيت عند فقهاء الحنابلة تتعلق بالعبادات فقط، والمواقيت عند الحنابلة تتعلق بالعبادات فقط، وإن وجدت في غيرها فتكون نادرة، وإن وجدت في غيرها فإنها تكون نادرة. فمثلا المرتد يستتاب ثلاثا، المرتد يستتاب ثلاثا فيؤجل ويؤخر، وهذا على وجه الندرة. وباب المرتد في كتاب إيش؟ كتاب إيش؟ في كتاب الحدود، باب المرتد في كتاب الحدود، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفي آخر هذا الدرس أمور: الأول، طلبنا منكم بحثا يتعلق بتقدير الصاع والمد بمقياس الأحجام، فمن أحضره رصدنا له جائزة ولا لا؟ ها؟ على إيش؟ زين فكيتنا من عثمان. طيب، ما ولا ذكرتكم الجائزة في غيره؟ إلى هذا كنا تعقبنا عليه، لكن كان ما ذكرنا فيه جائزة. طيب، الإخوان اللي جاءوا بحوث من الذي جاء به؟ أو الأخوات كذلك، خلاص توصلونها، أعطها الأخ صالح، خذها مع هذا، أعطها الأخ صالح يوصلها إلينا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، أنبه إلى ضرورة المحافظة على المدارسة التي تكون بعد المغرب، فالحاجة إليها شديدة، فحضور الدرس لا يكفي، ويفتقر الطالب إلى المذاكرة به بعد المغرب من يوم الأربعاء، فأوهب بكم جميعا أن تحرصوا على المدارسة. والثالث، أنبه الإخوان الذين هم منتظمون في برنامج معونة المتعلم أنه لا بد من حضورهم درس يوم الاثنين بعد العشاء، ولا ينبغي لهم أن يتقاعسوا أو يتكاسلوا، لأن هذا من متطلبات البرنامج ويؤثر في الانتقال إلى ما بعده من البرامج. والأمر الرابع، لما فرغنا من كتاب الطهارة نجيب على الأسئلة المتعلقة به، والأسئلة المجاب عليها هي الأسئلة التي تصل مكتوبة ورقيا، أما الأسئلة التي ترسل على الجوال هذه لا أجيب عنها، لأن لكل حاضر الدرس حق فيه، فينبغي أن يذكر السؤال ليقرأ ويجاب عنه إن أمكنت الإجابة ويستفيد منه الحاضرون أجمع. فنجيب على الأسئلة التي وصلت في هذا الكتاب، كتاب الطهارة. يقول هذا الأخ، يقول: ذكرتم في الدرس باب أحكام باب المسح على الخفين أحكاما، ألا يمكن أن يستدل بحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين؟ أن المذهب أن الغسل أن المسح أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب إلا الأفضل، وتعليلهم هذا راجع لفعله صلى الله عليه وسلم. والجواب أن ما ذكره السائل من أن المذهب أن المسح أفضل، نعم، وهم يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم، لكنهم في المذهب لا يذكرون هذا دليلا له. فإذا ذكرنا حديثا وذكرنا الحكم المتعلق به في المذهب، فالمراد أنهم يجعلون هذا الحديث دليلا لهذا الحكم. أما كثرة الاستنباط منه لفروع في المذهب فهذا ممكن، فيمكن أن تستنبط من حديث فرعين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر بحسب قوة الاستنباط. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الجنابة حقيقة والجنابة حكما؟ الفرق بينهما أن الجنابة كما تقدم هي المني، ففي الحقيقة يكون المني خارجا، وأما في الحكم فلا يكون خارجا، كمن يحس بانتقال المني في بدنه ولا يخرج منه، فحينئذ يقال الجنابة حكما وليس حقيقة. ويقول: هل لمن توضأ وهو على جنابة لأجل النوم أن يقرأ أذكار النوم ومنها آية الكرسي؟ المذهب أن الجنب تحرم عليه قراءة القرآن، وهو المختار، لأن حاله غير حال الحائض، لأن الجنب يمكنه أن يرفع جنابته بالاغتسال ولا يمنعه مانع، لكن قراءته آية الكرسي تكون ذكرا ولو مع جنابة، فيأتي بها بقصد كونها ذكرا لا بقصد كونها آية قرآنية، فيجوز له حينئذ أن يقرأها بإرادة الذكر لا القرآنية. هذا سائل يسأل: ما مقدار سبعا في غسل نجاسة الكلب؟ والجواب أنني أشكر هذا السائل، فإنه سأل عن فرع دقيق، فالفقهاء يذكرون غسل النجاسة في المذهب سبعا، ويذكرون في نجاسة الكلب والخنزير ومتولد بينهما ما يذكرون مما تقدم ذكره، فالسائل يسأل عن قدر الغسلة كم يكون، فهمتم سؤاله؟ قدر الغسلة كم يكون؟ والجواب أن الفقهاء ضبطوها بالوصف لا بالقدر، فقالوا سبع غسلات منقية، فالمطلوب أن تكون الغسلة منقية عادة، أن تكون الغسلة منقية عادة. فمثلا لو قدر أن هذه النجاسة قليلة، فحينئذ يكون الماء المجعول عليها بما يناسبها مما جرت العادة بأنه يزيل مثلها، فإن كانت النجاسة كثيرا كان الواجب أن يكون الماء الذي توصل به هذه النجاسة كثيرا، وأن يكرر هذا سبعا. فالوصف الذي علق به في المذهب هو الإنقاء، أي ما يذهب بالنجاسة عادة في عرف الناس وحالهم، ولم يقدر بقدر، لأن يقال بمد أو بنصف مد أو بأقل من ذلك أو أكثر. والأسئلة من مراق التعلم، والمعلم يستفيد من أسئلة طلابه. وهذا السائل يقول: هل يشرع حلق شعر الدبر ويكون من حلق العانة؟ والجواب أن هذا الفرع لم ينص عليه فقهاء المذهب، فعند ذكرهم العانة ذكروا أن العانة، ذكروا كغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، أن العانة اسم للشعر المحيط بالقبل للرجل أو المرأة. وأما في كون حلق الدبر من جملة حلق العانة فهذا الفرع لم تذكره الحنابلة، وهو مذكور عند الحنفية والمالكية والشافعية على اختلاف منهم في قوله في حكمه، لكن الحنابلة لم يذكروا هذا الفرع. ومن لطائف التصانيف الفقهية التي وقفت على أسمائها أن فقيها مالكيا صنف كتابا في حكم الفروع التي عند الشافعية على مذهب أصحابنا المالكية، يعني أن الشافعية ذكروا فروعا ليست في مذهب المالكية فعمد إليها وجمعها، ثم اجتهد في تخريج مذهب المالكية. والحنابلة اعتنوا ببيان أحكام الشعر، ذكروا حكم شعر الرأس وشعر الإب وشعر الشارب وشعر العنفقة حتى شعر الأنف ذكروا، لكن شعر الدبر لم يذكروا حكمه. فمثل هذا يقال لم يذكره الحنابلة، من الفروع التي لم يذكرها الحنابلة. ثم إذا تكلم فيه فقيه حنبلي يتكلم فيه إيش؟ تخريجا يخرجه، لكن ليس هو نص المذهب ولا ذكره أحد من فقهاء المذهب، ويكون التخريج على قواعد الحنابلة وأصول الحنابلة. فعلى قاعدة الحنابلة لا يكون من جملة حلق العانة، وإنما يكون من جملة المباح، أنه يباح حلق شعر العانة. أما كونه مستحبا يدخل في الاستحداد فهذا ليس على أصول الحنابلة وقواعدهم. ومما ينبه إليه أن الفروع التي لا تذكر في المذهب أو النوازل الحادثة إذا أراد أحد أن يذكر حكما فيها على مذهب لا بد أن يخرجه على الفروع المذكورة فيه أو في أصوله. ومن أسباب الضعف في أحكام النوازل عند المتأخرين أنهم لا يخرجونها على أصول المذاهب وفروعها، فتجدهم يتناولون المسألة فقهيا باعتبار الفقه العام الذي يسمونه الفقه المقارن، وهذا حسن، لكن أحسن منه أن يتقدمه تخريج هذه المسألة على الأدلة على الأصول أو الفروع المذكورة في مذهب من المذاهب المتبوعة أو على المذاهب المتبوعة الأربعة، ثم بعد ذلك ينظر في الترجيح بينها بما يسمى بالفقه المقارن. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.